وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبسل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟
في هذه الحديث فوائد تتعلق بأصل الكتاب وما تفرع عنه من الأمور التي ذكرها في الأبواب السابقة والتي سيعيدها فيما بعد أيضا، النهي عن الابتداع. يريد الشيخ قبل أن أشرح معاني بعض أو نقف بعض الوقفات في الحديث، يريد الشيخ بسياق هذه النصوص أن يبين أن من فضل الإسلام أنه دين السنة ودين الفطرة، وأن الإسلام يتميز بأنه نقي صافي، وأنه البيضاء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلوكها فيزيغ عنها إلا هالك، وأن البدع والمحدثات ليست من الإسلام، وأن الذين وقعوا في البدع والمحدثات في الدين الذين خالفوا السنة إن مخالفتهم هذه طعن في أصل الدين وفي أصل كمال الدين، وأن الله عز وجل ميز الإسلام بالحفظ وميز الإسلام بأنه بالكمال بحيث لا يحتاج إلى تجديد أو ابتداء، كما أن الله عز وجل ميز الإسلام بالشمول. والشيخ رحمه الله بدأ الأحاديث بقوله إن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. يشير بذلك أن الإسلام يتضمن ولا يتضمن، أن المسلم ولي لله، أن المسلم ولي لله، وأن شرط هذه الولاية هي التقوى. فلا تنال ولاية الله إلا بالتقوى والعمل الصالح. وهذا من خصائص الإسلام، أنه لا تصح فيه دعوة التقوى إلا بأن يظهر ذلك على أمر المسلم وفي قلبه، وأن هذا يعني أن الإسلام من كماله أنه يشمل صلاح القلوب وصلاح الأعمال، وأنه ليس مجرد دعوة، وليس مجرد دعوة، والإنسان لا ينال ولاية التقوى ولاية الله عز وجل بالدعوة. ثم ذكر الحديث الذي فيه قصة بعض الصحابة الذين مالوا إلى التبتل تعبدا لله، وهذا موطن العبرة إخوان الذي ممكن أن نقف عنده قليلا، أن هؤلاء الذين أرادوا أن يحرموا أنفسهم أو يشددوا على أنفسهم في بعض الأمور ما ورد على يعني أذهانهم مسألة الابتداء، إنما الذي كان يرد على أذهانهم صريحا كما معلوم من سياق القصة أنهم أرادوا أن يعبدوا الله عز وجل على أصول موجودة في الدين، لكن على غير يعني ما أمر به الشرع تفصيلا، يعني أخذوا بمجملات الدين لكن على غير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل، وهذا يدل على أن الدين لا بد أن يؤخذ جملة وفصل. فلا يأتي واحد مثلا ويقول أنا أبدأ الصيام مرغوب شرعا مطلوب شرعا فأنا أجل أصوم الدهر كله، نقول لا، نعم الصيام في جنس الصيام مطلوب شرعا في الجملة، لكن أيضا لا يجوز أن تصوم تشرع صياما على جهة التفصيل إلا بأمر شرعي، حتى ولو يوم واحد تتعبد به دون أن يكون لهذا اليوم أصل شرعي به. كذلك الصلاة، إذن العبادات توقيفية لا يجوز للمسلم أن يزيد فيها ولا ينقص، ومنها ما هو مقيد وما هو مطلق، والمطلق لا بد له من ضوابط. أيوة، النوافل مثلا بعضها مطلق لكن أطلاقه له ضوابط شرعية لئلا يتعبد الإنسان بوقت دائم ويشرعه أو يشرعه للناس، ألا يزيد في الصلاة عما يزيد بما يشغله عن واجبات أخرى أو عن الجهاد والأمر المعروف عن المنكر والحدود. إذن هؤلاء الصحابة الذين فعلوا ما فعلوا كان قصدهم الخير، وكانوا نهجوا على أمور لها أصل في الإسلام، لكنهم شرعوا تشريعا تفصيليا لم يرد به الإسلام ويتنافى مع قواعد أخرى للشرع. فصيام الدهر أبدا لا شك أنه يؤدي إلى إخلال واجبات أوجبها الله عز وجل. التبتل وترك الزواج يؤدي إلى ترك أمر أوجبه الله على العباد وهو التناسب، والحقوق المتبادلة بين الناس والرحم وغير ذلك، والقيام دائما كذلك يحجب الإنسان عن أن يقوم بواجباته سائر النهار، لأنه إذا سهر بالليل بالقيام لا بد أن يأخذ قسطه من النوم كسائر البشر، فهذا يؤدي إلى الإخلال بواجبات أوجبها الله عليه من طلب المعاش والجهاد والأمر المعروف عن المنكر ومعايشة أمور الناس ومخالطتهم على وجه شرعي. إذن نصل بهذا إلى نتيجة نستفيدها من في تطبيقها على مناهج الناس، على مناهج الناس، ويعني ونعرف في ذلك المنهج الأمثل الذي يجب أن يسلكه أولي العزم من الرجال. فأقول من خلال هذا الحديث وما عرفناه من كلام أهل العلم أنه بالاستقراء تبين أن الكمل من الرجال أولي العزائم ليسوا هم الذين يتفرغون للعبادة ولا لنوع واحد من أنواع الطاعات والقربات، وليس هم الذين فقط يعني يقبلون على الدين ويهجرون الدنيا أو يعني يعتزلون الناس تعبدا لله، مع أن هذه المناهج فردية قد يمزح بعض الناس فيها، لكن ليست هي الأمثل في المنهج السليم في اقتفاء السنة. فاقتفاء السنة يقتضي أن المسلم يعبد الله عز وجل ويقوم بالفرائض والنوافل على الوجه الذي يناسب حاله وواجباته ووقته، ثم يقوم بالأمور الأخرى، بمعنى أن يسد عملا من أعمال المسلمين بحسب قدرته واستطاعته، وبمعنى أيضا أن يسد حاجة نفسه ومن حوله في أمور الدنيا فلا يبقى عال على الآخرين، وبمعنى أن يسهم في أعمال الخير ويسابق إليها جملة وتفصيلا بقدر استطاعته فلا يقصر نفسه على جانب دون جانب. ولذلك لو تأملتم وجدتم الأفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اكتمل فيهم معنى الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اكتمل فيهم معاني قدوة، يجدهم ليس ممن ينزع إلى العبادة فحسب أو إلى الجهاد فحسب أو إلى الأمر المعروف عن النهي عن المنكر فحسب أو إلى الدنيا وإن صرفها في سبيل الله فحسب، بل تجد الكمل النماذج الطراز الأول الرعيل الأول القدوة الذين هم الأئمة أولي العزم من الرجال، هم الذين تتكامل شخصياتهم في العبادة والعمل في الدين، في الدين والدنيا، في العمل الفردي والعمل الجماعي الذين يشاركون فيه الأمة. النموذجهم هم الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين، كل منهم إذا نظرنا إلى حاله وجدناه قمة في العبادة. إذا نظرنا إلى عمله وجدناهم قمة في أمور إدارة دنيا الناس، كلهم تولوا الخلافة الراشدة وأداروا دفة الدين والإسلام والمسلمين على وجه نادر في التاريخ. كلهم لهم في الدنيا نصيب، منهم من هو أصحاب تجارة كأبي بكر وعثمان، وما ألهم فاسد في تجارتهم عن العبادة ولا عن القيام بالجهاد الأخرى. في الجهاد نجدهم كلهم في المبرزين، في الأمر المعروف أنه ممكن نجدهم كلهم من المبرزين، في أعمال الخيرات والمسابقة إليها نجدهم كلهم من المتسابقين والسابقين لغيرهم على ما بينهم من تفاوض، نجدهم قمة. طبعا لا يستطيع كل مسلم أن يكون مثلهم، لكن أقول يجب ألا يعني نغتر بما يلجأ إليه بعض أصحاب الأهواء والبدع من نزوع إلى أخذ خصائص بعض الصحابة وجعلها هي المنهج فقط. فمثلا المتصوف زعموا أن منهج أهل الصفة هو المنهج الأسلم، مع أنهم أيضا ما نهجوا منهج أهل الصفة. أهل الصفة لهم ظروفهم وأحوالهم، فقراء المساكين المسلمين، لكن مع ذلك كانوا يجاهدون أمرنا المعروف وينهون عن المنكر، إلا أنهم مع ذلك أيضا اشتهروا بأنهم أكثر الناس تفرغا للعبادة، لأن يعني لهم ما يشغلهم شاغل ولا عندهم وسائل للدنيا. فكذلك نجد من سلك مسلك من يسلك مسلك المراء والجبل والكلاميات يدعي أن أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أصحاب جدل ومناظرات، وليس الأمر كذلك، ما كان هذا صفاتهم، كانت هذه أمور عارضة يعملونها عند الضرورة عند الحاجة. فإذا أيضا بعض الصحابة لهم خصائص أخرى، لكن نجد أنهم في الأمور في أمور أخرى يعني وفي الأمور الأخرى التي ليست من خصائصهم لا نعرف عنهم أنهم لهم يعني إسهام مثل إسهام الآخرين. فمثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه اشتهر بالشجاعة والبراعة في الجهاد والقتال، فهذا له خصائص، لكن لم يكن له في الفقه كبير يعني موقف، لا يعني أن هذا لا يقدر، لكن أشغله الجهاد. فإذا الكمال نجده في ندرة من الرجال، وهذا المنهج هو الذي نعتبره المنهج الأمثل، سواء استطاع كل واحد منا أن يصل إليه أو لم يستطع، لأنه من المعلوم أن أغلب الناس لا يستطيع أن يكونوا على هذا المستوى، لكن يجب أن نعلم نظريا ومنهجيا أن هذا هو المنهج الأمثل وأن نسعى إليه، وإلا فمن المعلوم أنه لا يستطيع كل واحد منا ولا أكثرنا، وربما لا كلنا نحن الآن على وضعنا الحاضر لا نستطيع أن نكون مثل هؤلاء أو لا قريب منهم، لكن يجب أن نسعى للأمكن، بمعنى أن يعني نعرف أن نهج الشخصية المسلمة التي تتمثل بها القدوة هي الشخصية المتكاملة، وأن هذا هو النهج الذي يدعى إليه الناس، وهو نهج الأئمة الذي مقتدى به في الدين. وعلى هذا قيسوا على مدار التاريخ كبار التابعين الأئمة الأربعة الدعاة المشاهير في التاريخ، في المعاصرين على سبيل المثال الإمام المرحوم رحمه الله الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، أيضا يعتبر من هذا النموذج طراز تجهده في كل عمل له يستطيعه له إسهام في العلم ونشره، لا يبارى في الاجتهاد والفقه والأحكام، لا يبارى في الأمر المعروف من المنكر، لا يضاهيه أحد في النصح للمسلمين عامة وخاصتهم، لا يضاهيه أحد في رعاية أحوال المسلمين الخاصة من الأيتام والأرامل والمساكين، لا يضاهيه أحد في عصره. في مسألة يعني إغاثة المسلمين في الخارج والاهتمام بشؤون الأمة جميعا، السبق للأمور الإغاثية لا يضاهيه أحد. في الاهتمام بالأقليات في أصل الدنيا لا يضاهيه، تفقد أحوال المسلمين حتى خارج هذه البلاد أفرادا وجماعات من المستضعفين والمساكين والعجائز والمرضى لا يكاد يضاهيه أحد. في نصرة المظلومين عندما يصل الظلم إلى أشخاص لا يضاهي منهج الشيخ أحد. تعرفون لما أنه حدث على بعض المسلمين أن بعض طلاب العلم أنهم كادوا أن يقتلوا في بعض البلاد الإسلامية حكم عليهم بالقتل، الشيخ فزع في الليل كما تعرفون قصة، واشتغل واتصل بالمسؤولين حتى أنقذهم الله على يده، ولم يكتفي بذلك دعاهم لأن يأخذوا عمره ثم يزوروه في بيته لما أنقذهم الله على يده. وغير ذلك من القصص العجيبة التي تدل على كمال الشخصية في المسلم. فلا تجد أن الشيخ يجد بابا للمعروف إلا ويسلكه حتى، وهذه من كرامات الله له يا أخوان، مما يعني نعرفه جميعا أن لو تأملنا كثرة شغل الشيخ الكثيرة جدا في أمور المسلمين خاصة العامة لو تأملنا عمل واحد من أعماله لقلنا هذا يكفي لإتعاب مئات الرجال عمل واحد. بل أنا لا أشك ولست أدعي ولا أبالغ حينما أقول أن بعض أعمال الشيخ فقط في جانب الإغاثة تعادل عمل مؤسسات كبيرة يشتغل فيها مئات الرجال. هذه كرامة معجزة. فأقول هذا النموذج هو الأنسب، سواء استطعنا أن نصل إلى مثله أو ما استطعنا يجب أن نسعى إليه. فلا يتفوق المسلم على العمل أو يذهب إلى جانب من جوانب العمل للإسلام ويقول هذا هو الجانب الخطير المهم والناس إذا ما اشتغلوا في هذا الجانب يكونون آثمون. نقول نعم ادعو الناس، لكن لا تحصرهم ولا تحشرهم في جانب واحد من جوانب العمل للإسلام. دع الناس يشتغلون كل حسب استطاعته، وأيضا من أعطاه الله من الجهد والقدرة والوقت ما يجعله يمكن أن ينشر الإسلام والمسلمين من كل من وجوهه ومن مناهج كثيرة فيجب أن يكون هذا. أعود أقول هذا نستنبطه من مثل هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم وجه بذلك إلى أن الإنسان يجب أن يعتدل في العبادة ولا يفرط فيه، وأن يعتدل في يعني أمور الدنيا ولا يفرط فيها، وأن ينام ويقوم ويصوم ويفطر، ويعني معنى أن يسلك مسالك الخير باعتدال، فلا يجعل همه فقط العبادة أو جانب من جوانب الحسبة ويترك الجوانب الأخرى. وأيضا قلت أن من ثمرات تطبيق هذا الحديث أن النموذج الأكمل يعني يمكن نسميه الشخصية القدوة في تاريخ الإسلام هو أولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكمة والأئمة الكبار الذين يعني أسهموا في كل أبواب الخير بقدر ما يستطيعون. وإلا لو ترك الناس هذه المسالك يعني كل منهم قال والله أنا أريد أن أكون نموذج في كذا وهو يقدر على غيره فهذا يعني قد يحمد على ما هو عليه، لكن لا يكون النموذج القدوة، لا يكون هو النموذج القدوة. ومن هنا أيضا أشير إلى خطأ كثير من الكاتبين والباحثين وطلاب العلم عندما يتكلمون عن شخصية معينة من الشخصيات، كمثلا بعض العباد أو بعض المجاهدين، فيحصرون الفضل والخير في هذه النزعة فقط. هذا غلط، وهذا ينشئ في أجيال المسلمين يعني تصورات خاطئة بل وتصرفات غير خاطئة. فأنا إذا تحدثت عن عابد من العباد أثني عليه بعبادته، لكن أبين أنه من السنة أن يجاهد، ومن السنة أن يعمل المعروف عن المنكر، ومن السنة أن يخالط المسلمين. وأقول أن هذا العابد الذي انزوى وانطوى رغم ما فيه فضل من خير من فضل وخير رب فضل وخير ربما لو خالط الناس وجاهد وتعلم وعلم لكان نفعه أعم وأفضل. فلا نقف عند يعني الأمثلة ليكون فيها نزوع على خلاف السنة، وإن كان أصحابها على خير ويحمدون على ما هم عليه، لكن ليس هو نموذج القدوة الذي ينبغي أن يرسم في أجيال المسلمين. أقول هذا بمناسبة حديث كثير من الباحثين من خلال قصص أو من خلال الرسائل أو من خلال بحوث عن هذه الشخصيات التي ربما يكون عملها جزئي فيجعلونها هي القمة وهي القدوة الكاملة لآخره، وهذا خطأ. إن ثبتنا عليه بما هو خير أو بما هو فيه من خير، لكن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله، ومن كانوا على النموذج الذي هو أقرب إلى السنة. نعم. إذن يبدو أن نقف عند هذا، وإن كان الباب الثاني تابع للأول، لكن لا يمنع هذا من أن نؤجل بسيط إلى الدرس القادم معنا، لأنه العمل المتعدي أفضل من القاصر لا شك. تعتقد أن اختلاف الزمان قد يجعل القيام بذكر تلك الاتصال صعب؟ لا ما هو صعب. يعني النموذج اللي ذكرته الإمام بن باز رحمه الله عليه نموذج معاصر يعيش ما نعيشه، حتى أنه شارك في أجهزة الإعلام والفضائيات، صور له برامج في الفضائي. أنا أذكر بالمناسبة يعني ما يدل على أن الله عز وجل أكرم الشيخ بأمور باهرة هي كرامات، لا يعني لا تتصورها لو أنك تريد أن ترسم في ذهنك نموذج ما تستطيع، ما يستوعب عقلك في ذهنك انه في شخصيه يستطيع ان يعمل جميع هذه الاعمال وهو كفيف. اذكر بالمناسبه ولعل القصه مفيده، مره اتصلت باحدى الفضائيات يقولون نريد ان تساهم في البرنامج الفلاني، طبعا برنامج اسلامي عنوانه، ونريد منك الفقره الفلانيه. الحقيقه انا سويت ردت وقلت هذه بادره، انا ما سبق لي الاسهام في الفضائيات واخشى ان هذا فيه حرج شرعا، دعوني استشير. بالهاتف قالوا لي قالوا من تستشير مثلا؟ تستشير المشايخ على راس الوالد الشيخ بالباب. قالوا الشيخ بالباب سيفتتح هذا البرنامج. قلت اذا على بركه الله. يعني تصور، ومع ذلك الشيخ مشهور بطول قيام الليل ولا يترك القيام لا في سفره ولا في حضره. ذكر لنا احد الاخوان بل اكثر قصه شهد بها اكثر من واحد انه حتى في البر كان مره خرج لمخيم لطلاب المدينه او بعض مخيم في خارج المدينه بعيد عن المدينه، وجاء من سفر وتعبان وما ان نام نص ساعه او اقل واله يقوم منتصف الليل يصلي، ما عذر نفسه ولا في السفر. فاقول انه ما هو مستحيل في هذا الوقت، بل ولا صعب أن ينتفي أن يمثل المسلم منهج الإسلام إذا اتقى الله وسدد وقاره، وإذا إذا ابتعد عن فضول الأمور. إحنا نحن الذي يقضي وقت على وقتنا فضول الأمور. فلو أن الواحد منا جعل كل حياته في سبيل العلم وفي سبيل نشر الدعوة وفي سبيل الله، حتى في الأمور الاجتماعية التي يبتلى بها، مثلا رح في يعني مناسبة الزواج هذه ستأخذ عليك على الأقل ساعتين، أليس كذلك؟ في هذه المناسبة خل معك في السيارة شريك تستفيد منه، أو طالب من طلابك صلي عليه، أو مجموعة تقرأ وياهم في السيارة. إذا وصلت لابد أن تستثمر الوقت مع الناس بفائدة لك وله، فمن هنا يستمر عمل الخير والعطاء. لكن نحن فعلا عزائمنا ضعيفة، وما عندنا قوة اليقين وقوة الحسبة لتجعل الإنسان منا كل حركات سبيل الله، وإلا فالله عز وجل أنزل هذا الدين لهذا الزمان وقبل هذا الزمان وبعد هذا الزمان، فلا يعقل أن يكون يعني لنا عذر في التقصير بسبب تغير الزمان ووسائل الحياة، بل هذه حجة علينا هذه حجة علينا. ولذلك نجد أنه مثلا في العصور الماضية الإمام الذي ينفع الله به ينفع الله به في بيئة محدودة، ونفعه إلى بقية العالم الإسلامي يكون موجود لكن ليس بالقوة والدفع الذي يمكن يكون لو توفرت له وسائل العصر الآن. ولذلك تجد أمثال هؤلاء الأئمة والمشايخ الكبار مثل ابن باز الله يرحمه وغيره، نفعهم ليس لنا فقط في هذا المجتمع، تجد أن جميع المسلمين في كل بقاع الدنيا يعترفون له بالمرجعية ويعترفون له بالفضل والسر ويدينون بكل قول يقوله، وإذا تكلم مع واحد بهاته في أكبر قضية استجيب له. إذا أصلح بين الناس ولو بمجرد كتاب يكتبه أو بمهاتفة بين في القضايا المشكلة حسم الخلاف. إذن صارت وسائل العصر لو أخذناها بموضوعية وعلى منهج شرعي صحيح يعني بالعكس تكون سبب لعموم النفع من الفرد بالأمة. إذن المشكلة ليست في يعني توفر وسائل الحياة وأنها مشكلة، لا، المشكلة في مدى استخداما شرعيا صحيحا لهذه الوسائل وهذه الطرائق الشرعية التي توافرت، يجب أن نستخدمها استخداما صحيحا. فعلى هذا أقول بالعكس يستطيع المسلم في هذا العصر أن يوفر يعني من الجهد والوقت ما لا يتوفر عند الآخرين، ويستطيع بالوقت ذاته أن يقوم بالواجبات الشرعية من فرائض والنوافل وتلاوة القرآن والأعمال الأخرى، لأن الوسائل تخدم أكثر مما هي تعوق إذا استخدمت على الوجه الصحيح. الله أعلم. يقول ما رأيك في من يقول أن القيام بجانب واحد من أمور نفع الإسلام أجدى وأنفع من المعلم المتنوع لأن في ذلك تركيز للجهود؟ هذا صحيح لبعض الناس ومن بعض الوجوه. وأنا أقول فرق بين المنهج وبين التطبيق يا أخوان. حينما نتكلم عن المنهج الأمثل في الإسلام لا بد أن نعترف ونقر بأن المنهج الأمثل في الإسلام لمن يستطيعه هو الشمولية والعموم. لكن عند التطبيق نجد أن بعض الناس ما يستطيع أن ينفع بأكثر من نفع واحد. تعطيه مهمة واحدة يشتغل، ما تعطيه أكثر من مهمة يبتلك. هذه قدرات، لكن هذا ما له دخل في المنهج. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم وهم الجيل الأول الكمل منهم الذين يبسمون المنهج الكامل في شخصية واحدة ندرة، والبقية ولا يضر هذا في الفضل يا أخوان، الفضل عند الله عز وجل. لكن البقية منهم من لا يستطيع أن يعمل إلا عن الواحد، ومنهم من ضرز في شيء ولم يبدل في أشياء، وهم معناه أنه مقصر، لا يقدر، لا يقدر، يعني ما عنده هذه استطاعته. فلذلك أقول بالنسبة للتطبيق، بالنسبة للعمل في الدين والإسلام، سواء العمل الواجب على كل فرد أو الأعمال التطوعية الحسبة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وينبغي أن نحمد هذا ونحمد هذا. الإنسان الذي يعمل بعمل مركب واحد يعني يتمه ولا يستطيع أن يعمل أكثر منه يحمد على ذلك، وربما لا يقل أجره عن أجر ذاك الذي يشتغل بعشرة أصناف من الأنشطة، ربما أجر هذا أكثر من أجر هذا، هذا ما دخل في الأجر. إذا نقول يا أخوان نجب أن نفرق بين أمرين، بين مسألة المنهج عندما يعني نرسم القدوة لأجيال المسلمين نبين لهم أن القدوة كذا كذا وكذا، ما نجعل القدوة في أمر جزئي يصرف الناس عن الواجبات الأخرى. والذي جعل بعض الجماعات الإسلامية وبعض المراكز وبعض الهيئات وبعض يعني الاتجاهات يعمل بعمل واحد ويخطئ الآخرين، يعني مثلا الآن وظهر عندنا جيل من الشباب من الذين يدعون السلفية لا يهمهم فقط إلا فقط قراءة علم الحديث، تقرأ في الفقه فأنت يعني خرجت عن المنهج، تهتم بالعقيدة وحدة فأنت خرجت عن المنهج، تعمل بنشاط عملي للناس في أنشطة مدرسية أو مؤسسية أو مراكز صيفية تصبح عندهم خرجت عن المنهج. هذا يا أخوان غلط، المفروض يحمدون لهذا عمله ويشجعونه، ولهذا عمله ويشجعونه. قد يكون واحد عنده ما عنده استيعاب للعلم الشرعي ما يستطيع حتى يقرأ الحديث قراءة متخصصة، لكنه يعمل في حسه لا يعوض من المقر، ما نقول والله تقصر، لا أنا قلت لك الله خير وهذا عمل. فإذا يجب أن نعرف أن الناس تختلف قدراتهم كأفراد، فالذي يقدر على الكمال ولا يسعى إليه مقصر، والذي يسعى إلى الكمال ولا يستطيعه هذا مفرط. ينبغي أن نبين له أنه يعني كما قال الخليل من أحمد الإمام السبوعي لما أراد أن يتعلم العروض، يجب يتعلم إمام ترجع إليه الأمة إلى الآن لكساء إمام، قال له بيتا قطع لهذا البيت إلى أن تستطع شيء بدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، فعرف أدرج أنه يريده فخرج ما يستطيع يعني. ما يضر هذا أخوان، لا يضر بقدره ولا في أجري عند الله عز وجل، الأجور عند الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالكلام أنا إذا أعود وأكرر على أن السؤال هذا بدالي من خلاله أني ما أوضح أنه فرق بين أن نرسم المنهج ونبين الأمور الأمثل وبين واقع الناس. الناس حسب مقدراتهم، وكل من عمل خيرا وهذا ما يستطيعه نقول جزاته الله خير ونشجعه ونؤيده، حتى لو ما عمل إلا أدنى المعروف الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي أن نفهم هذا وذاك لئلا نخلط. وأعود أكرر مرة أخرى يا أخوان من الخطأ الفادح والخلل الذي أوقع شبابنا في ربكة، وجعل كثير من الشباب الذين يعني لهم جهود في الخير يكون عندهم نوع من الاضطراب الآن، هو خطأ كثير من ينتسبون إلى الدعوة والعلم في تبصير الناس، فقصرهم الخير على باب واحد ويخطئون من يعمل بغير هذا الباب، ويجعلون ما يجدونه هم هو النموذج في أمر قد لا يجده بعض الناس الآخرين. والناس يتفاوتون، منهم من لا يفهم إلا فهما بسيطا، ومنهم ما لا يعمل إلا عملا بسيطا، ومنهم ما إن شاء الله من يستطيع أن يصدر عن عمله يشغل أمة ويتعبها. فرق بين هذا وذلك. بعض الناس نقول كثر خيره ينفع نفسه، أليس كذلك؟ يكف شره عن الناس، هذا على خير عظيم. بعض الناس خير كله.
من فضلك اقلب الشريف
تجده معطاء. فلا نجعل الناس على درجة واحدة، إنما المنهج ينبغي أن يكون هو المنهج الشامل وهو منهج السنة. قل زيد ما رأيكم في من يدعو إلى التخصص في العلم الشرعي وفي العمل الإسلامي عموما؟ وهذه شاذات. أقول لا نطلق ولا أيضا نحجر. فالتخصص في العلم الشرعي يعني إذا كان الواحد ما يستطيع أن يكون شامل شمولية لا حرج فيه، لكن بشرط. وهذا ما ذكرته في أكثر مرة وأعيد وأكرره، لأن القضية خطيرة الآن، وينبغي أن لا يجهل البدهيات في العلوم الأخرى، يركز على التخصص مثلا في الحديث ويجهل الفقه والعقيدة أو منهج الاستدلال. لكن يعني ينبغي أن يؤسس شخصيته العلمية على أصول العلوم العامة، العلوم الشرعية، القرآن وعلومه وتفسيره، الحديث وعلومه الرجال، ثم العقيدة وما يتفرع عنها من الأصول الضرورية، ثم الفقه وأصوله، ثم اللغة العربية. هذه العلوم لا بد أن ترتكز عليها قاعدة طالب العلم، لا بد أن توجد مثل أسس للبيت. أنت إذا أسست البيت لا بد أن تأسس من قواعد، فإذا انتهيت من القواعد شكل البيت على ما تشاء. تريد أن تخرج غرفتين فقط، غرفة واحدة فقط حسب حدث، هذا راجع لك. لكن لا بد أن تكون الأسس يعني أسس قوية ومتينة، بحيث لو يعني احتجت تجد الأسس على أصول شرعية. فلذلك أقول لا حرج في هذا ولا ذاك، لكن لا يحجر أحد على أحد. خصص الشرعي ينفع الله به، لكن من استطاع أن يكون شمولي في العلم الشرعي فهذا هو المطلوب. وثقوا أنه لن تكون إماما في الدين للأمة ولا مرجعية للمسلمين إلا من العلماء الراسخين ليس المتخصصين. المتخصصون يكمل بعضهم بعضا. ولذلك إذا أردنا مثلا على سبيل المثال، وهذا عقلا كلكم سيقتنع به، لو أردنا أن الآن نناقش قضية من النوازل الحديثة المتشابكة فيها جانب طبي وجانب هندسي وجانب كذا وجانب آخر، فأردنا أن نبت فيها، لابد أن نأخذ المتخصصين كلهم ويعطونا خلاصة عن التخصص. لكن من الذي يفتي فيها؟ العالم. كذلك أيضا في القضايا الشرعية والفرض، لو افترضنا أنه الآن ما عندنا عالم يعني شمولي، وأتت قضية من القضايا العلمية التي تحتاج أن نرجع فيها للتفسير ونرجع فيها للحديث والفقه والعقيدة واللغة العربية، هذا يتأثر في قرير كثير من قضايا الشرع يا أخوان. كثير من القضايا الشرعية تحتاج إلى التخصصات الخمسة وأحيانا زيادة عليها. فرضنا أننا احتجنا قضية من القضايا الخطيرة التي لا بد فيها من تكامل هذه التخصصات، وما عندنا عالم شمولي، لازم نجيب 4-5 كل واحد متخصص، صبروا نحكم بشيء. من هنا تدركون خطأ التركيز على التخصصات. التخصصات نعم مفيدة، لكن شرطا يوجد مرجعية، شرطا نركز على نموذج من طلاب العلم ننمي فيه العلم الشرعي الشامل. ولذلك ينبغي أن نستدرك أنفسنا ونستدرك أيضا الحال مع طلاب العلم في أن نشجع الطلاب النابهين للحضور عند دروس المشايخ الشاملة، ما يقتصر على فن واحد. إن وجد عن شيخ من المشايخ أكثر هذه الفنون هذا طيب، ما وجد فينبغي أن ينوع، يحضر عند الشيخ هذا درس وعند الآخر الدرس الثاني، ويكون لأجل أن نخرج شخصيات متكاملة. ولذلك يا أخوان أنا أقول أمام طلاب العلم، لا أمام أخوان، أنا خائف ويعني عندي شيء، واجهت من يشاركني هذا الشعور، إنه إن الأمة مقبلة على شارفة في هذا الجانب. تصور الآن صار المسألة طلب العلم تخصصات، إذا راح هذا الجيل الذي بقي منه حبيبات، الجيل التخصصي الشامل هذا، الجيل الراسخين في العلم، ماذا سوف تتصورون؟ نعم عندنا علماء، لكن علماء إشاعتين، سؤال ما شمولية، هذه حقيقة خطيرة. فلذلك ينبغي أن نشجع طلاب العلم الذين الآن يعني يأخذون من عموم المشايخ، ونركز على يعني أن يطلبوا العلم الشمولي فلا يأخذوا علم دون علم. أطلنا بالدرس تنحون على الحال لأن ما من بعض الأشياء أحداثها يكون طمت وعمت. نعم هذا يحث على قراءة أحداث ميزان الإسلام، هذا كتاب جيد وأثنى عليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، هذه وصية طيبة ومثمنة في الأخير. بقية الأسئلة لعلي أتركها في الفترة إذا اتسع الوقت، وإلا أصحابها بإمكانهم أن يعرضوا الأسئلة بيني وبينهم لأن الوقت طال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم أختلجوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعده. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرفهم، فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليدادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يداد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. قال البخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولهما عنه مرفوعا: ما من موضوع.
هذا مقطع جديد، موضوع آخر. ضوب الشيخ لهذا الموضوع بالفطر: فأقم وجهك للدين حنيفا، اللي هو دين الفطرة، وهم امتداد للكلام السابق تقريبا، وإن كان بين البابين شيء من الاختلاف، وقد ذكر بين ذلك من خلال الأحاديث. فأولا أراد في هذا الفصل أن يبين أن الإسلام هو الفطرة وأنه مقتضى الفطرة أيضا وأنه هو الحنيفية ملة إبراهيم. وهو وصية إبراهيم عليه السلام. ثم ذكر بدأ الباب بالآية قوله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولا يمكن أكثر الناس لا يعلم. والدين القيم هو الدين المستقيم دين الله عز وجل وهو ما جاء به جميع الأنبياء. جميع الأنبياء جاءوا بمقتضى هذه الفطرة سواء في جانب الاعتقاد أو في أصول التشريع أيضا، إنما الاختلاف في فروع الشريعة، الاختلاف في الأحكام التفصيلية. أما في مجملات الدين الذي يتمثل بالعقيدة ويتمثل بأصول الأحكام وتحقيق الغايات الكبرى أو الغاية الكبرى من خلق الخلق وعبادة الله عز وجل، ثم أيضا تحقيق الأصول الكبرى مثل العدل والفضيلة والصدق والوفاء والأمانة ونحو ذلك، هذا كله مقتضى الفطرة وكله جاء به جميع الأنبياء وهو ملة إبراهيم ومن قبله ومن بعده. ثم ذكر أن ذلك وصية إبراهيم وهو الإسلام في كل زمان، الإسلام في كل زمان بحسبه، لأن الإسلام مسمى لهذا الدين الذي أنزله الله عز وجل في كل أمة حسب وقتها وما أرسل الله إليه. وصية إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم المسلمين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه وصية تعني التزام الإسلام كما هو آخر الآية فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام كما تعرفون هو دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، ثم إن الإسلام يعني جميع ما جاء به الرسل في أوقاتهم. ومن هنا فإن الإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على معنيين: المعنى الأول الإسلام العام الذي هو العقيدة والأصول التي جاء بها جميع النبيين، وهذا أمر لا يختلف فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء به غيره من لدن نوح إلى خاتم النبيين، كله واحد. والإسلام بالمعنى الخاص وهو ما ينضاف إلى ذلك من الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي مهيمنة وناسخة للشرائع السابقة، مهيمنة وناسخة للشرائع السابقة. إذن فالإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني هذا المعنى الإسلام الخاص، ولا يعني ذلك أن نخرج الأمم من مسمى الإسلام، فقوم فآدم مسلم وذريته مسلمون إلا من انحرف فيما بعد عن الإسلام، نوح مسلم وأتباعه مسلمون، إبراهيم مسلم وأتباعه مسلمون، بنوه الذين بعثهم الله وجعل النبوة في ذريته ذرية يعقوب وذرية إسحاق وذرية أيضا إسماعيل، وأغلب أنبياء بني إسرائيل في ذرية إسحاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فهم فيهم النبوة، كلهم جاءوا بالإسلام وكلهم وأتباعهم مسلمون. لكن بعدما اندثرت الشرائع وتحرفت ووقع أتباعها يعني في الجهل والفرقة والتحريف والتبديل، نسخ الله ذلك كله وأبدله بهذا الدين بهذا الإسلام، فصار الإسلام الآن يعني هذا الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يسع أحد من الناس أن يدعي أنه مسلم بمجرد أن يكون ينتسب إلى نبي، كما هي الدعوة الحاصلة الآن من يعني رافع لواء التقريب بين الديانات الكتابية أو من يسمى بالديانات الإبراهيمية، فإنهم زعموا أن هؤلاء كلهم على الإسلام لأنهم أتباع بها، وهذا خطأ بل هو ضلال مبين ومن أعظم الضلال والتبديل. فإن كما نؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كلهم أوصوا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. فلا يجوز أن نتبع غيره ولا أن يعني أن نعترف بالإسلام أو بأن من حاد عن هذا الدين على الحق. لا نعترف لأحد بالإسلام إلا من كان على هذا الدين، ولا أن على الحق إلا من كان على هذا الدين. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ثم ذكر قوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا في جانب الاعتقاد. أما في الشريعة فإن الله عز وجل جعل لهذه الأمة شريعة خاصة. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن لكل نبي نبي ولاك من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليلي وخليل ربي. ثم ذكر قوله عز وجل، ثم قرأ قوله عز وجل: إن ولي الله إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ويعني هذا أن دعوى بني إسرائيل أنهم هم أولياء إبراهيم هذه دعوى باطلة، وكذلك دعوى أصحاب القوميات والنزاعات القومية العرقية الذين يدعون أن اجتماع العرب واجتماع الأمم ينبغي أن يكون على مثل هذه السلالة، وأن الأخوة بين البشر ينبغي أن تنبني على مثل ذلك، حتى ادعوا أن بني إسرائيل المعاصرين اليهود والعرب المسلمين يعني المسلمين أنهم أخوة، لأنهم كلهم يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام، وهذا خطأ. إنما أشار الله عز وجل أن الولاية للذين اتبعوا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه للذين انتسبوا إليه بالنسب. فهنا نسب مع بني إسرائيل الذين هم اليهود نسبا لإبراهيم عليه السلام، لكن لا يعني ذلك أن هذا هو طريق الولاية. فالولاية لا تكون إلا بالإيمان والتقوى، لا تكون إلا باتباع ملة إبراهيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. والله ولي المؤمنين جميعا، أي المؤمنين الذين اتبعوا إبراهيم على هذا النهج، وكذلك اتبعوا هذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من الآيات المحكمة في تقرير الولاية وتقرير الولاء للمسلم. فلا يجوز للمسلم أن يوالي إلا على الدين، ولا يوالي على دين إلا على الإسلام. وأن الذين يتجنبون أو الذين يعني ينحرفون عن هذا الدين الذي هو الإسلام فليسوا أولياء لا لإبراهيم ولا لغيره من النبي، بل النبيون براء منهم، والمؤمنون يجب أن يتبرأوا منهم، ويجب أن يكون هذا الحد من الأمور الواضحة عند كل مسلم. فلا يوالي إلا على الدين، ولا يوالي إلا على النهج السليم الذي هو مقتضى السنة. ولذلك لا تحصل للمسلم ولا لغيره ولاية لله عز وجل إلا بالإيمان. ولا يمكن لأحد أن يدعي دعوة صحيحة أنه من أتباع إبراهيم ولا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا التزم هذا الدين. وهذا يقتضي بالضرورة البراءة من عكس ذلك، البراءة ممن لم ينتسب لهذا الدين الحق. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يفيد هذا أن المعول في الحكم بالصلاح والاستقامة وتحقيق رضا الله عز وجل وتقواه هو التقوى والعمل الصالح، وليس إلى المظاهر ولا إلى الأموال. الأموال والأجسام والصور هذه يعطيها الله عز وجل جميع العباد المسلم والكافر. إذن المعول على ما في القلوب والأعمال. ما في القلوب من الإيمان بالله عز وجل والتقوى والإحسان والاستقامة وسائر الأعمال القلبية التي يتحقق بها الإيمان الحقيقي الذي أراده الله عز وجل. والأعمال أيضا لا تصح إلا على مقتضى دين الله عز وجل. فإذا الولاية أيضا لله لا تكون إلا بذلك، لأن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أعمالكم، بمعنى أن الله عز وجل لا يبالي بغير ذلك ولا تحسنا لولاية الله إلا بذلك. ثم ذكر عن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض ولا يرفع عنا إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني فأقول أي ربي أصحابي، فيقال لك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث ونحوه من الحديث المشابهة تعتبر من الأمور التي أو من النصوص التي تشتبه معانيها، ولا بد من ردها لنصوص أخرى. والاشتباه آت من أن أهل الأهواء استدلوا بمثل هذا الحديث خاصة الرافضة على أن الصحابة كذبوا، استدلوا بمثل هذا الحديث المشتبه على أن الصحابة كذبوا. وهذا استدلال خاطئ مبني على ما ذكرته لكم من أن أهل الأهواء لا يردون النصوص إلى النصوص الأخرى ولا يفسرون النص بالنص آخر أو يردون النصوص إلى القواعد الشرعية التي تفسرها وتبينها. فإن هذا الحديث أمثال جاء على عدة ألفاظ وعلى عدة معاني تقتضي أن نفسر هذا الحديث بغيره. فأولا أن هذا الحديث لابد أن يقيد أو يخصص هذه الفئة الذين يرتدون. وما المخصص؟ المخصص الأحاديث الأخرى التي فيها تزكية الصحابة رضي الله عنهم وأن الله رضي عنهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهم وقد ذكرهم وأمر بعدم سبه. وعلى ذلك فإن لا بد أن نفسر الحديث بمقتضى نصوص أخرى كما يأتي في نص قريب قرأناه قبل قليل وسأشير إليه. إذن الحديث ماذا؟ من يعني هذه الفئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم صحابته؟ بعض أهل العلم قال أن هذا فيه إشارة إلى المنافقين ممن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتظاهرون بأنهم أصحابه وأولى إلى يعلمهم إلا الله عز وجل. وبعضهم قال أن هذا لا يعني الردة، وهو الراجح أنه لا يعني الردة، وإن وردت في بعض أقاضي ارتدوا، لكن ارتدوا بمعنى تراجعوا أو تركوا بعض الحق فارتدوا عن الإسلام. فإذا يحمل الحديث أيضا على معنى آخر، وهو أن المقصود به الذين وقعوا في أخطأ عن اجتهاد في بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا في وقته لكنهم يزادون على الحوض فقط، ولا يعني ذلك عدم دخولهم الجنة، فهم يعني يعاقبون بالذنوب كسائر الذنوب، كسائر الذنوب اللي يقع فيها المؤمنون. فهم إذن قد يكونوا ممن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احتمال بعيد سأذكر وجه بعده، لكن ليسوا من أصحاب الردة أو البدع أو الأهواء الافتراق، إنما ممن وقعوا في معاصي أو مخالفات بالسنة فيزادون عن الحوض لا يشربون لكنهم يدخلون الجنة. وهذا يؤيده القول الراجح في أن الحوض بعد الصراط، ونحن نعلم أن من تجاوز الصراط لابد أن يدخل الجنة، من تجاوز الصراط لابد أن يدخل الجنة، لكن قد يحصل له قبل دخول الجنة أمور منها أن توصد أبواب الجنة أمام كثيرين من المؤمنين، ومنهم من أيضا منها من أن بعض المؤمنين قد لا يشربون من الحوض رقوبة على ذنوب عملوها لكنهم نجوا بغيرها فعوقبوا عقوبة جزئية لا تحرمهم من الجنة، لكن تحرمهم من النعيم، من بعض النعيم قبل دخول الجنة. هذا على احتمال أن المقصود به أناس من أصحاب النبي، لكن احتمال الراجح الذي يفسره النصوص وسيفسر أيضا بعد قليل أن المقصود بأصحاب هنا الأشباح وليس المقصود بالأصحاب الصحابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أصحابه، وإن كان فسر ذلك أيضا في حديث من سيأتي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد حينما قال أن هؤلاء أن أنتم أصحابي وأولئك، فنقول إن المقصود هنا الأصحاب بالمعنى الخاص وهناك الأصحاب بالمعنى العام، ولا شك أن الصحبة لها معنى خاص ومعنى عام. فالأصحاب قد تطلق على الأتباع حتى على مقتضى اللغة العربية، وجاءت بعض الألفاظ الشرعية تدل على أن الأصحاب هم الأتباع اللي هم الأمة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم جملة أمته، وصحابته الذين عاشوا في عصره لهم صحبة أخرى. فإذا يمكن المقصود به، يمكن المقصود بالأصحاب هنا المعنى اللغوي العام أنهم من أمته، يفسره ما سيأتي كما قلت. ولذلك عندما يأتي مثل هذا الحديث حديث أبي هريرة الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وجدت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي، هنا أصحاب بمعنى الصحبة الخاصة، لكن الإخوان لا يخرجون من المعنى الآن للأصحاب، هذا هو الظاهر على مقتضى القواعد الشرعية واللغة الذين لم يأتوا بعد. قال فكيف تعرف من لم يأتوا بعد إلى آخره، ثم ذكر وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يتصفون بأنهم غر محجلون، دعنا تظهر آثار الوضوء على جباههم وأيديهم وأرجلهم، وهذه من فضائل هذه الأمة وتدخل في فضائل الإسلام التي أشار إليها الشيخ في العنوان. الحديث التالي حديث البخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم، فقلت أي، قال إلى النار، قلت ما شأنهم، قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبار مقصرة ثم زمرة إلى آخره. فحديث قوله ثم زمرة يدل على أن هذا يحصل في أجيال بعد الصحابة رضي الله عنهم، ظاهر الحديث يدل على أن هذا الذي يحصل أي الارتداد عن السنة، لأن الحديث لا يدل على الردة عن الإسلام، وإن كان يحتمل هذا المعنى، لكن ظاهره أن المقصود به الارتداد عن الحق بمعنى يعني التفريط وبمعنى الإخلال لا بمعنى أن ينهدم الإسلام في نفوسهم، هذا الظاهر والله أعلم من خلال لأن هدم النصوص الوعي. ثم قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، وهذا مما يدل على أن المقصود ليس المقصود بهم الصحابة، لأن الصحابة جملتهم نجوم بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وقد شهد لطوائف بالجملة لهم المبشرون بالجنة أهل بيعة الرضوان الذين حضروا الغزوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهد لجماعات من الصحابة فئام، ثم أنه رضي ترضى، ثم أنه أيضا ذكاهم ونهى عن سبهم، والله عز وجل أيضا رضي عنه. فهذا دليل على أن المقصود بالذين يجادون والذين يعني يردون عن الحوض هم أهل البدع والأهواء والافتراق والمعاصي المغلظة الذين ابتدعوا بعد الصحابة أو في عهد الصحابة مما ليس من الصحابة كأصحاب الافتراق الأول من الشيعة والخوارج. فقوله فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم دليل على أن فيه دلالة على أن الذين ينجون قلة، وهذا ليس من نص الصحابة، الصحابة جملتهم ناجون، أما من بعدهم فلا ينجو إلا القليل. والهمل كما هو معروف ومعلوم هي يعني الفرد من الإبل أو الغنم أو بهيمة الأنعام، وإن كان المقصود به غالبا الإبل لأنه يعني يسمى همل، التي تند عن مجموعة الإبل وتشذ يعني تهمل فلا تكون تحت رعاية الراعي ولا رعاية صاحبه. وإلى الآن يسمون الناس هذا النوع الهمل همل هامل بعيد عن مجموع الإبل منفرد في الصحراء، وهي ضالة الإبل
ما تبقى من مادة في هذا الشريط.